جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الاخ سالم يقول: قال الشيخ صالح آل الشيخ في باب الافعال: باب الافعال اوسع من باب الصفات، ارجو ان تشرحوا لنا معناها، وهل ثبت الساعد لله؟ وايضا بارك الله فيكم التعبير بذاته، وجدت البعض يستنكرها، فارجو توضيح المسألة من باب جوازه استعمالها من عدمه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. سؤال اخينا سالم سلمه الله واصلحه مكون من عدة فقرات. الفقرة الاولى كلام الشيخ صالح في التفريق بين باب الافعال وبين باب الصفات، بين الاخبار وبين الصفات، وبين الاسماء. فالعلماء شيخ صالح وغيره وممن سبق على ان اضيق الابواب باب الاسماء، ثم اوسع من ذلك باب الصفات، فانه يؤخذ من كل اسم صفة، ثم يزاد في الصفات ايضا صفات لم تؤخذ من اسماء، وانما هي صفات مخصوصة وردت في كتاب الله، وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الصفات مثلا التي تذكر على وجه المقابلة كالمكر والكيد والاستهزاء والمخادعة وغير ذلك، فهي صفات ليس لها اسماء، فلا يؤخذ منها اسم الماكر او اسم المخادع او اسم المستهزئ، وانما يوصف الله عز وجل بها على طريقة القرآن والسنة، وهو على وجه المقابلة، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وكلاهما توقيفي. والباب الثالث باب الإخبار، فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بما لا يكون سيئا ولا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، ولكن كما قال العلماء لا ينبغي أن يكون هذا الباب توقيفيا، ولكن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بالأخبار الكاملة، مثل أن يخبر عن الله بأنه المتكلم، بأنه المريد، بأنه شيء، بأنه شخص، كما جاء في ذلك الإخبار في النصوص الشرعية، وبابها أوسع. أيضا نقول لأخينا: باب الدعاء إنما يدعى الاسم فقط بخلاف الصفة وبخلاف الخبر، فيدعى الاسم فقط كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا مختصر عن التفريق بين الأسماء والصفات والإخبار. أما عن الفقرة الثانية لأخينا سالم، فإنه يقول: هل نثبت الساعد لله سبحانه وتعالى؟ نقول: بعض أهل العلم قال لن نثبت الساعد، لأن الحديث هذا لا ندري عن صحته، الوارد في هذا الباب لا ندري عن صحته، فتوقف في المسألة لأنه لا يعلم عن صحة الحديث. وبعض أهل العلم أثبت صفة الساعد لله عز وجل، لأن الحديث صح عنده، فقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث من حديث أبي الأحوص عن أبيه، وفيه: وساعد الله أشد. فقالوا: إذا نثبت صفة الساعد. وبعضهم قال: نثبت صفة اليد من هذا، فإنما هذا الحديث يدل على إثبات صفة اليد. ومما ذهب إلى ذلك ابن مندة رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، فقد استدل بهذا الحديث على إثبات صفة اليد، على إثبات صفة اليد. وقد أورد الملطي رحمه الله تعالى أبو الحسين أيضا هذا في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. ونقول: هذا الحديث حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، وطالما أن الحديث صح فما المانع أن نثبت صفة الساعد لله، كما نثبت صفة الأصابع لله، كما نثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فطالما أن الحديث صح في هذا، فإننا نثبت هذه الصفة على وفق القاعدة الذهبية المباركة، وهي أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد استدل أئمة السنة كابن مندة رحمه الله تعالى بهذا الحديث في الرد على الجهمية، وكذلك أيضا أورده الإمام أبو الحسين الملطي رحمه الله تعالى أيضا في الرد على أهل البدع والأهواء. فأهل السنة والجماعة قد استدلوا بهذا، فالحمد لله الأمر في ذلك واسع، فنثبته كما أثبت بعض أهل السنة هذه الصفة. وأيضا نقول طالما أن الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى فالحمد لله الأمر في ذلك قريب. أما عن فقرته الثالثة وهي التعبير بذاته، أقول الرحمن على العرش بذاته، نقول هذه الكلمة اتفق السلف عليها وتناقلها السلف رحمهم الله تعالى. ولماذا السلف رحمهم الله تعالى وضعوا كلمة بذاته عند تفسير الاستواء؟ فقالوا الرحمن على العرش استوى بذاته، وأثبتوا الاستواء بالذات. قال السلف ذلك لأن بعض أهل البدع أثبت العلو لله عز وجل، ولكنهم أرادوا بإثبات العلو علو الصفات من القهر والقدر لا علو الذات، فهم ينكرون أن يكون على العرش رب، وإنما أثبتوا صفات فقط. فهنا احتاج للسنة والجماعة على أن يضعوا هذه اللفظة لتميز بين المنهجين، ولتكون كاشفا جليا بين منهج أهل الحق ومنهج أهل الباطل، فأثبتوا العلو لله سبحانه وتعالى بذاته، أثبتوا العلو بذاته، والسلف على هذا. ولهذا في شرحنا لمختصر العلو للذات رحمه الله تعالى لما كان يقول بأن ترك هذه الكلمة أولى، قلنا لا، بل اتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا أولى، وهذا منهج ليس فقط في كلمة بذاته بل في كلمات كثيرة. من ذلك أيضا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، ولم يقبل أحمد من أحد أن يقول القرآن كلام الله ويتوقف، فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، وسمى هؤلاء الواقفة، وحضر منهم أحمد رحمه الله تعالى. فلا يقال القرآن كلام الله وينفي الإنسان أن يكون مخلوقا أو غير مخلوق، ولا يقال أيضا لفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال القرآن مخلوق، وإنما الواجب في زمان أحمد أن يقول القائل القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا غير مخلوق مع أن الآيات ورد فيها حتى يسمع كلام الله ولم ترد هذه اللفظة؟ لأن أحمد رحمه الله تعالى أراد أن يبين الفيصل وأن يبين الكاشف الجلي بين منهج السنة والجماعة وبين منهج البدع، وأن هذا لم يكن التميز يحصل إلا بأن ينبه على هذه المسألة وهذه اللفظة، ولأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وعليه فإن السلف الصالح رحمهم الله تعالى إنما يضعون من الألفاظ ما يحتاج أهل السنة إلى أن يميزوا بين منهجهم وبين منهج أهل البدع والأهواء، فليس مع من استنكر هذه اللفظة ليس معه دليل ولا حجة، وقد تكلم بها السلف. ونحن نعود فنكرر باب الاعتقاد باب قائم على التلقي عن السلف، وهو أعظم من الإسناد في النص فقط. فالأثر الوارد عندنا، إذا قيل أهل السنة أهل آثار، إذا قيل أهل السنة أهل أحاديث، فإن المراد بالآثار ما ورد من كتاب الله، وما ورد من سنة رسول الله، وما ورد من آثار عن السلف. فإذا اتفق السلف الصالح على ذكر لفظة أو على ذكر صفة أو غير ذلك هو دليل يجب قبوله. ولهذا شيخ الإسلام بيّن أن هذه الأسماء والصفات تثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أرجو أن يتعمق هذا المعنى عند إخواننا. ولهذا قد يسأل سائل هل تثبت الأسماء بأثار السلف ولم ترد في أحاديث؟ نعم، ما أجمعت عليه الأمة فإنه ولا شك باب عظيم، لأن الأمة لا تجمع على من لم يرد به نص، الأمة تجمع على ورد به نص، لكن قد لا يكون النص هذا ظاهرا، والأمة أجمعت على ذلك واتفقت. والله عز وجل لا يجمع هذه الأمة المباركة على ضلالة. فتعلموا يا أحبتي أن أهل السنة أهل آثار، أي كتاب وسنة، وما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله فما ذكره أهل السنة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب ينبغي أن نتلقاه بالقبول ولا نبحث عن إسناد ذلك، والله أعلم.